بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
وصحبه ومن والاه. أما بعد، فكل عام وأنتم بخير. نحن على عتبات شهر رمضان، الشهر العظيم الفضيل الجليل. كلنا نعلم فضائل رمضان وفضل العمل الصالح في شهر رمضان الذي هو بمثابة محطة تتزود فيها النفس بالزاد الإيماني وتغتسل الروح من أضران الشهوات والشبهات والذنوب والمعاصي التي يعني تعلق فينا طيلة أيام العام. نحن يعني في هذا المجلس لسنا بصدد الحديث عن فضائل رمضان وما ورد في فضل الصيام والقيام والاعتكاف والعمرة والصدقات والمبرات وإطعام الطعام والزكاة إلى آخر هذه القائمة الطويلة من أعمال الخير والبر العظيمة الجليلة. لكن نحن نحاول في هذا المجلس أن نتعرض لبعض السلبيات التي نقع فيها جميعا في شهر رمضان، حتى نستقبل رمضان بروح مفعمة بالإيجابية والعطاء والعمل النافع للنفس وللأسرة وللمجتمع وللأمة الإسلامية كلها. من أول السلبيات التي تواجهنا في شهر رمضان سلبية عدم معرفة كيفية التدبر والعمل بالقرآن الكريم. شهر رمضان هو شهر القرآن، الله سبحانه وتعالى أخبرنا بذلك، قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن هذا الشهر العظيم شهر رمضان أنزل فيه القرآن والإنجيل والتوراة وصحف إبراهيم، فإذا كان هذا الشهر بهذه المثابة ولي هذا الفضل العظيم بأنه الكتب الإلهية أنزلت فيه وأنزل فيه القرآن، فلازم كل مسلم يعرف كيف يتعامل مع القرآن الكريم، كيف يتدبر القرآن الكريم، كيف يعيش في ظلال القرآن الكريم. السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها سئلت عن حال النبي صلى الله عليه وسلم وعن أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام، فقالت كان خلقه القرآن. هذا وصف جامع شامل لأحوال الرسول عليه الصلاة والسلام. كان خلقه القرآن يعني كان في جميع حركاته وسكناته وأقواله وأعماله يصدر عن القرآن الكريم. القرآن كان منهاج حياة الرسول عليه الصلاة والسلام في كل أمر من أمور حياته. فإحنا كمسلمين محتاجين أن إحنا نحط لنفسنا ضابط في التعامل مع القرآن الكريم. هل نقرأ القرآن؟ هل نحفظ شيئا من القرآن؟ هل نتحاكم إلى القرآن؟ هل نعمل بشريعة القرآن؟ هل نتأدب بأداب القرآن؟ ولا احنا حالنا كحال هؤلاء الناس الغافلين الساهين اللاهين اللي النبي عليه الصلاة والسلام هيجي يوم القيامة يشكوهم إلى الله سبحانه وتعالى؟ وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. شيء خطير جدا مرعب إنه الإنسان يهجر القرآن الكريم، يهجر تلاوة القرآن. عيب كبير قوي إنك تكون مسلم ومش بتعرف تقرأ القرآن الكريم. ناس الهنود اللي في الهند ما بيعرفوش يتكلموا عربي وبيقرأ القرآن كأحسن ما يكون، ها ما بيعرفوش يقروا عربي لكن بيعرفوا يقروا في المصحف وبيتعنوا ويلاقوا العنت والتعب في سبيل إتقان قراءة القرآن الكريم. أستاذ المسلمين كتير مع الأسف الشديد ما مش بيجي على بالهم أنهم يقروا القرآن أو يفتح المصحف عشان يقرأ شيء من القرآن الكريم، مع أنه هذا زاد المسلم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. القرآن يصلح نفسك، يصلح قلبك، يصلح روحك، يصلح كل شأن من شؤون حياتك. يقول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، اطمئنان القلب، عاوز يبقى عندك سكينة، عاوز تعيش في سلام، في أمن، في طمأنينة، في رضا، عاوز تعيش الحياة الحقيقية، تتنعم وتتلذذ بطعم الحياة الحقة، لازم تقرأ القرآن وتعمل بالقرآن وتعيش حياتك في سبيل القرآن. لذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: مساكين أهل الغفلة خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها. أطيب ما في الدنيا ذكر الله وطاعة الله سبحانه وتعالى، تترنم بآيات القرآن الكريم. فإذا كان شهر رمضان وشهر القرآن فلا بد انك تحط لنفسك منهج في التعامل مع القرآن الكريم. انفض بقى الغفلة عن نفسك، ارجع للقرآن، افتح المصحف، ابدأ، حاول تتعلم تقرأ القرآن، حاول تتعلم ازاي تعيش في رحاب القرآن الكريم. لازم تتعود على هذه المسائل. إذا كان هناك كتب عند الأمم التائهة الضالة الحائرة بيعكفوا عليها وعلى دراستها وعلى حفظ مقاطع منها أو على حفظها كلها، فإحنا أحرى أن إحنا نتعامل بإيجابية مع القرآن الكريم. اعرف أن أنت كمسلم لازم يكون ليك ورد من القرآن، قراءة، تدبر، حفظ، إتقان قراءة القرآن، تجويد، معرفة معاني القرآن، معرفة أحكام القرآن، معرفة تفسير القرآن، معرفة كيف نعمل بالقرآن الكريم، زي نعمل بالقرآن، زي النفس يبقى زادها هو القرآن الكريم. المعارف العظيمة الإلهية، النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة عن مواصلة الصيام وكان هو يواصل الصيام، فلما سألوه قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني وأسقيني. هل ربنا سبحانه وتعالى كان بينزل له أكل وشرب يأكل ويشرب؟ لا، المسألة أنه طعام وشراب بالمعارف الإلهية اللي بتجيله عن طريق الوحي اللي ربنا تبارك وتعالى بيفتح على قلبه منها. لذلك أغنته عن الطعام وعن الشراب. فأول السلبيات اللي لازم نتخلص منها إن إحنا نتخلص من سلبية البعد عن القرآن الكريم. شهر القرآن رمضان شهر القرآن، يبقى لازم القرآن ده معانا طول السنة، معانا طول العمر، بكل معاني الحياة مع القرآن الكريم، الحياة الشاملة مع كتاب الله سبحانه وتعالى. طالما أنه أول حاجة ربنا بيقول لنا أنه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. من السلبيات في شهر رمضان انه رمضان تحول من شهر لتدريب النفس على الزهد والصبر على الجوع والعطش والتحكم في ترك الشهوات لله سبحانه وتعالى، اذا بيتحول الى شهر للاستهلاك الطعام والشراب واستهلاك كل يعني ما يقطر أو لا يقطر على البال من الأطعمة. أنت لما تروح في أي محلات بقالة، سوبر ماركت، مولات، تلاقي الناس بتجمع لرمضان من اليميش والسمنة والسكر والزيت حوالين عربيات مليان، كأن البلد داخلة على حالة حرب أو حالة قحط أو مجاعة. احنا داخلين على شهر الناس كانت بتتخفف في بيصومه، بيمسك عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. إذا بهم تلاقي في رمضان الناس محتارة، جميع أنواع الأطعمة، جميع أنواع المخللات، جميع أنواع العصائر، تلاقي ناس واقفة فرشة في الشوارع بتبيع كل حاجة في رمضان. ما بتتبعش الحاجات دي في رمضان، المخللات، اليميش، العصائر بتوع الخروب والعرقسوس والصوبيا، والناس ماشية في الشوارع قبل المغرب مدججة بالأكياس والأحمال. لذلك بعض الدعاة كان يقول: إنكم تأكلون الأرطال وتشربون الأبطال وتزعمون أنكم أبطال. تأكل يعني أكل أكثر من قبل رمضان بكتير. الناس بتتحين ساعة المغرب، تحس أنه خلاص المجاعة اتفضت، الهجوم على الأكل والشرب والحلويات والكنافة والقطايف، خلاص ما عادش في مكان لنفس. ثم بعد ذلك يقول لك: انتوا بتطولوا ليه في صلاة القيام؟ ايوه الناس مش بتطول في صلاة القيام، انت ما عندكش نفس تقف تسمع حتى آية. هتسمع ازاي؟ هتتدبر ازاي اذا كان خلاص المعدة ممتلئة يعني حتى الثمانة؟ هتجيب منين نشاط او انتعاش انك تقعد تتأمل او تتدبر فيما تسمعه من ايات القرآن الكريم؟ فشهر رمضان مش شهر للأكل والشرب والعب، ده شهر عشان تحاول انت تتخفف فيه من شهوة الطعام والشراب. سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها بتقول: أول بدعة أحدثت بعد النبي صلى الله عليه وسلم الشبع. أول بدعة ظهرت عند المسلمين بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام الشبع. اتعلموا ياكلوا لغاية ما يشبعوا، لغاية ما زمنوا. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانت بتمر عليهم الأيام في إثر الأيام ما بياكلوش. الصحابة خرجوا في إحدى الغزوات وكان كل واحد بياخد تمرة كل يوم، ياكل تمرة يقعد يمص فيها لغاية لما ياخد تمرة تاني يوم، تمرة طول اليوم ورايحين يحاربوا. الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيربط أحيانا حجر على بطنه من شدة الجوع، من شدة الجوع. فالصيام بيعودنا إزاي نصبر، لأن هذا الصبر يؤدي للتحكم في النفس. الإنسان لما يقدر يتحكم في إرادته يقدر يكف نفسه عن أي شهوة. ليه؟ لأنه تعلم من خلال أنه صبر على الجوع، صبر على العطش، صبر على مخالفة هوى النفس. فده معنى عظيم من معاني الصيام. احنا بنضيعه بان احنا بنخزن الاكل ونكون جميع انواع الاكل والحلويات والمشاريب وغيره. يبقى فين درس الصيام؟ ان الناس تتعود ازاي تتحكم في يعني شهوة الطعام والشراب، وما يبقاش نفسك زي الطفل الصغير أول ما يصرخ تديله حلاوة، تديله مصاصة، تديله شوكولاتة عشان يسكت. فنفسك أول ما تصرخ تديها أي حاجة عشان تسكتها، ده كأنك بتدفع لها رشوة بالطعام والشراب وغيره. لا، الغاية من الصيام غاية نبيلة: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. الإمام ابن عقيل الحنبلي ده إمام كان من أذكياء العالم، ليه استنباط جميل في تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. قال: استعينوا بالصوم والصلاة، لأن الصبر هو الصوم. استعينوا بالصبر والصلاة، يعني استعينوا بالصوم والصلاة. الإنسان ده سلاحه، ده زاده. رسول عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر هرع إلى الصلاة، يدخل في الصلاة. استعين بالصيام وبالصلاة، هو ده زادك يا مسلم في الدنيا، مش زادك المال والجاه والسلطان، لا، زادك انك تستعين بالصبر والصلاة على نيل رضوان الله سبحانه وتعالى. لازم نعود نفسنا ان احنا ننتفع من الصيام بالتحكم في النفس. الصيام هو الامساك، معنى كلمة صوم يعني امساك. ليه امساك؟ لان احنا عندنا اسهال في الحقيقة، مصابين بالاسهال، اسهال معاصي وتفريط وتضييع للفرص اللي بيها ممكن نستثمرها في تعبيد الناس لله سبحانه وتعالى، بنضيعها. عندنا اسهال، محتاجين بقى نتعود الامساك. ليه؟ محتاج تمسك لسانك، محتاج تمسك فضول النظر، محتاج تمسك فضول السماع، محتاج تمسك فضول الجوارح عن الوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن كل عضو من أعضائك ليه معصية. المعصية ليست فقط يعني معصية القلب أو العين، لا، دي معاصي موزعة على بدن الإنسان. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. النبي صلى الله عليه وسلم شرح لنا المعنى ده، معنى ان كل جارحة من الجوارح ليها المعصية الخاصة به. يقول عليه الصلاة والسلام ان الله تعالى كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السماع، والفم يزني وزناه القبل، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذب. شوف معصية واحدة إزاي رسم خريطة على أعضاء الإنسان كلها. العين مشاركة، الوزن مشاركة، الفم مشارك، الإيد، الرجل، القلب، كل الجوارح دي بشركة في الوقوع في هذه المعصية. فالصيام امساك، احنا محتاجين نتعلم هذا الامساك. ازاي تتعود تتحكم في مشاعرك؟ ازاي تتعود انك تقزم غيظك؟ ازاي تتعود انك تكف شرك عن الناس؟ ازاي تتعود انك تكف الشر عن نفسك؟ ازاي تتعود انك تنهي نفسك عن الهوى؟ وهو الهوى هوى النفس. النفس دايما تهوى الحاجات السهلة. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. حفت الجنة بالمكاره ليه؟ لأن الطاعات كريهة على النفس، المعاصي حاجات سهلة نفس بتحبها، عاوز يبص للنساء، عاوز يمد ايده ياخد فلوس سهلة، رشوة، حرام، سرقة، غيره، حاجات سهلة. لكن النفس صعب عليها انها تواظب على الصلاة، انها تقوم الصبح من النوم وفي الدفا وفي الشتاء عشان يتوضى وينزل يصلي مثلا. ده صعب على النفس انه يصوم ومفيش رقيب عليه. صيام رقيب عليك ربنا سبحانه. ما ممكن واحد يقول للناس انا صايم ويختبئ في اي مكان ويقعد ياكل ويشرب. فده بينمي مراقبة ربنا سبحانه وتعالى في انفسنا كمسلمين. تدقيق البيت بالأطعمة والأشربة والحلويات والغيره دي حاجة محتاجة إعادة نظر، محتاجة إعادة نظر. بالطبع كل بيت من بيوتنا في فائض، في فائض عنده أكل أكتر من حاجته في رمضان، عنده حلويات أكتر من حاجته، عنده يميش عصاير أكتر من الحاجة اللي هو محتاجها. إيه رأيك لو تعمل عملية ترشيد للخزين ده؟ طلع حتى تلته وزعوا على الفقراء. فما تجيش لسه تطلع جنيهات وتقول انا تصدقت بها، لا، ربنا بيقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. شاب يا بيش غالي وخبيه في البيت، طلع منه لله سبحانه وتعالى، مخزن لحوم وأسماك وطيور وغيره، طلع منها ودي للناس الفقراء، واللي انت مخزنه ده هو اللي انت حبه، مخزنه لنفسك، عاوز تاكله انت وأولادك، اديه لأولاد الفقراء. بكده يبقى انت اتغلبت على نفسك، اتغلبت على نفسك ليه؟ لانك طلعت من اللي انت خفيه ومخزنه احسن الفواكه، عطيتها في ديب فريزة، طلع كياس منها ووزعها، دنيا مليانة ناس محتاجين، شوف قد ايه هتدخل عليهم السرور والفرح على اطفال هؤلاء الفقراء والمساكين لما يشوفوا انواع الاطعمة والاشربة والعصائر اللي يعني عمرهم ما دخلت لهم بيت، لما تتصدق بها على هؤلاء الناس. سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها الصديقة بنت الصديق، جالها في يوم 100,000 درهم عطاء جايينها، فقعدت تقول للخادمة، صرتهم صرة كده، خدي ودي دول في بيت فلان، خدي ودي دول لبيت، وكانت صايمة، وزعتهم كلهم. ومن العجب العجيب ابن بيتها ما كانش فيه أكل، فبعد ما الخادمة فرقت 100,000 قالت لها مش كنت تخلينا درهم نشتري بيه عيش تفطري عليه؟ فقالت لها لو فكرتيني لفعلت، لو انت فكرتيني ان احنا محتاجين درهم من 100,000، وزعت 100,000 وهي بيتها ما فيهوش أكل، 100,000 على المسلمين. شوف النفس الكبيرة قد ايه بتكون سعادتها لما تدخل السرور والسعادة على الآخرين، على الناس المحتاجين. النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس في عامة أحواله، وكان ليه جود بقى مضاعف مخصوص في رمضان، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل يدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. سبحان الله، أجود من الريح المرسلة. ليه الريح المرسلة؟ لأن الريح المرسلة دي هي اللي بتحمل المطر للأرض، فتنزل المطر تنتفع به الأرض كلها. أشوف دي الريح المرسلة. النبي صلى الله عليه وسلم بقى كان أجود من هذه الريح المرسلة اللي ربنا بيبعتها رحمة للأرض كلها، للأرض كلها. فما تخزنش لنفسك فوق طائفها وفوق حاجتها وفوق حاجة بيتك وتنسى إخوانك، ما هو المسلمين دول إخوان ليك، عايزين نتخلص من النظرة السلبية القاصرة إن إحنا عيلة فلان وأسرة علان ومالناش دعوة بغيرنا. لا، انت مسلم من أسرة كبيرة، خلي بالك المسلمين اللي في الدنيا دي كلها دول قرايبك، دول من عيلتك. ليه؟ لأن الإسلام بينشئ أسرة واحدة، بيخلينا عيلة واحدة كلنا، عرب عجم سود بيض، كل دول أسرة واحدة. وانت بتصوم افتكر المسلمين اللي في الصين، اللي الصين الشيوعية الوثنية نهبت خيراتهم واحتلت أرضهم وبتضربهم بالمدافع، افتكر ان في 5 مليون من المسلمين اللي في الصين دول قتلوا في سبيل الله سبحانه وتعالى من سنة 1949 لغاية دلوقتي، افتكر ان البلد اللي في الصين دي مش تبع الصين، ده المسلمين اللي في الصين دول أتراك وبلدهم اسمها تركستان الشرقية، الصين احتلتها تقريبا في نفس الوقت اللي احتل فيه اليهود فلسطين سنة 1949، احتلوا تركستان الشرقية وسموها سينتيانج يعني المستعمرة الجديدة. وبعدين يجوا يضحكوا علينا في الجرائد ويقول لك شغب المسلمين في الصين والقوات الصينية تتصدى لأعمال شغب يقوم بها المسلمين في الصين. دول دولة محتلة، ده الصين محتلاهم. افتكر الناس دي اخواتك دول، خلي بالك. افتكر المسلمين اللي في بورما، المسلمين في بورما في اقليم اسمه أراكان، كان دولة اسلامية كبيرة، بورما احتلتها وشردوهم في الارض، ما زال لغاية ما انا بكلمكم دلوقتي اعمال تنكيل وتشريد هائلة في الاقليم ده ولا حد يسمع عنه حاجة. اظن لو احنا قلنا جماعة في مسابقة مين يعرف أراكان، اللي هيقول لك أراكان دي شركة مقاولات، واللي يقول لك أراكان دي ماركة فانيلات، واللي يقول لك ده عطر من العطور، ما يعرفش ان دي بلد من بلاده من أسرته. الأمر ده خطير جدا. افتكر المسلمين اللي في الفلبين، الفلبين دي كانت دولة إسلامية خالصة وكانت مع عذراء ماليزيا. فاكرين مش انتوا درستوا في الجغرافيا قالوا لكم ان حركة الكشوف الجغرافية ماجلان لف حوالين العالم ووصل لجزر الهند، وانه الوثنيين او البرابرة او الهمج قتلوه، قتلوا ماجلان. وعارفين مين اللي قتل ماجلان؟ ماجلان ده الكنيسة اللي كانت بعتاه عشان يلف حوالين العالم الاسلامي وينصر المنطقة دي كلها. وماجلان ما كانش يعرف اي حاجة، الخرائط دي كلها اللي ماشى عليها اللي رسمينها المسلمين. ويقول لك رأس الرجاء الصالح ده المسلمين من سنين كانوا مسكين رأس الرجاء الصالح ده، وكان اسمه رأس العواصف. والبلد اللي ماجلان نزل فيها دي مش بلد همجية ولا حاجة، دي بلد اسلامية كان كلها مسلمين. ولما رفع الصليب ماجلان على الفلبين، على ارض الفلبين، المسلمين حاربوه قتلوه في موقعة شهيرة جدا اسمها موقعة لابو لابو. عارفين مين لابو لابو ده؟ لابو لابو ده هو الأمير المسلم اللي قتل ماجلان، والموقعة تسمت باسمه. شوفين احنا قد ايه بيضحك علينا، يقولولنا الهمج موتوا ماجلان، ماجلان القسيس النصراني، ماجلان الصليبي اللي رايح ينصر المسلمين. المسلمين اتصدوا ليه وموتوه قتلوه عشان اجترأ على رفع الصليب على ارض اسلامية. افتكر لابو لابو ده، بدل ما احنا بنقعد نتابع صفقات بيع اللعيبة، مش عارف اللي في مانشستر يونايتد عمل ايه، واللي في برشلونة، واللي في ريال مدريد، وحافظين سير هؤلاء اللاعبين، احفظوا سير الناس العظماء دول، حتى دول مسلمين زينا اخواتنا من لحمنا ودمنا. افتكر المسلمين اللي في كشمير اللي الهند محتلاها لغايه دلوقتي. كشمير محتله الارض الاسلاميه دي، ارض كشمير، مع ان كلها مسلمين ومش عايزين يخضعوا لحكم الهندوس الوثنيين، ومع ذلك العالم ولا حس ولا خوف. افتكر المسلمين اللي على جبال القوقاز في بلاد الشيشان اللي روسيا محتلاها، وأبشع أنواع الاضطهاد والتخريب الشيوعي الحقير ضد المسلمين في بلاد الشيشان. افتكر المسلمين اللي في أفريقيا اللي تعرضوا لأبشع عمليات الإبادة والاختطاف وعملوا كعبيد في أوروبا وفي أمريكا. افتكر لسه المسلمين في نيجيريا اللي بيطالبوا بحكم الشريعة وبخضوع الناس لشرع الله سبحانه وتعالى، قالوا دول متطرفين وإرهابيين وفتحوا عليهم النار بموتين 600 واحد منهم وسموهم طالبان نيجيريا. مسلمين طيبين عاوزين الناس يخضعوا لحكم الشرع، بس هذه المسألة أصبح دول أشرار وإرهابيين وطالبان نيجيريا وغيره. دي أمتك يا مسلم، أمتك اللي في الشرق والغرب لازم تتعرف عليها. أعرف أحوال المسلمين في البوسنة والهرسك، في ألبانيا، أحوال المسلمين في أوروبا الشرقية، أحوال المسلمين الأقليات الإسلامية الموجودة في أوروبا وأمريكا وأستراليا وأمريكا الجنوبية لازم تعرف الأسرة دي اللي انفرط عقدها في العالم كله، لازم تعيش واقع إخوانك المسلمين، هم دول قرايبك، هم دول إخوانك، هي دي أسرتك. الشاعر كان بيقول وطن الإسلام لا أفدي سواه وبنوه حيث كانوا إخوتي، مصر والشام ونجد وغبان مع بغداد جميعا أمتي. الصيام بيعلمنا المعاني دي، الصيام مش مجرد طقوس وحنعلق فوانيس وحنحط ورق ملون وحنقول رمضان جانا وفرحنا بأهلا رمضان، أهلا رمضان، أهلا وسهلا بكم، احنا مش جايين نغني لرمضان، احنا جايين ننتفع بشهر رمضان، عاوزين نتزود، عاوزين نعرف المعاني الإيمانية اللي في الشهر اللي ربنا تبارك وتعالى فرض على المسلمين انهم يصوموا فيه. فدي من ضمن السلبيات العظيمة انك تنسى امتك في رمضان وتعيش لنفسك، تعيش لذاتك. طالما انا عندي اكل وخزين وشرب وكحك وبسكوت ومخزن للعيد من دلوقتي ومخزن مش عارف ايه، طب وفين بقيت الناس؟ فين بقيت المسلمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، ويقول مثل المؤمنين في تودهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالحمى والسهر. هل احنا وصلنا للمرحله دي؟ يبقى بنضحك على نفسنا لو قلنا ما وصلناش ولا اقتربنا ولا حتى وصلنا لنص الطريق. لازم نتعلم، لازم نتعود ان احنا نتعلم. من سلبيات رمضان تضيع الوقت في اشياء لا تعود على النفس ولا المجتمع بفائده. ناس صايمه طول النهار ممسكين عن الطعام والشراب، اول المغرب اول ما يفطر يفطر على سيجاره، وبعد ما ياكل يقعد قدام التلفزيون والفوازير والبرامج الرمضانيه والافلام السوريه والتركيه ومش عارف ايه، ويقلب من القناه دي للقناه دي للقناه دي لغايه ما الفجر ياذن، اما ينزل يقعد على القهوه يشرب شيشه، اما يدخل النادي عاملين له حاجه اسمها الخيمه الرمضانيه. هي في الحقيقه خيمه رمضانيه مش خيمه، ناس قاعده قال تقرا كلام مخجل والله، تقرا في الاعلانات يقول لك سحور مع الراقصة مش عارف مين ومين، سحور ورقص، ازاي اجتمع الكلام ده؟ شيء غريب جدا، ناس بتتسحر ورقصة ترقص، طب ايه ده سحور لايه؟ بتزودوا لايه هؤلاء الناس؟ تضيع الاوقات ده مش هيسألوا عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وقت فراغ ضايع الناس بتخسره، ومش وقت فراغ في الحقيقة، المسلم ما عندوش وقت فراغ. كان بعض السلف يقول إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، يعني بينام بنية أنه هو لما يصحى يبقى يقدر يواصل المسيرة في العبادة، فبياخد حسنات حتى على نومه، لكن احنا حتى في النوم والصحيان واخدين سيئات. الناس قال بالخيم والشيشة والتبرك وغيره والأهاوي والكازينوات، والناس الآن بيقول لك الحق الصيف، الحق الصيف قبل رمضان. قال لهم لا ما تخافوش، احنا معاكم في رمضان، احنا هنحول مارينا لخيم رمضانية، ما تمشوش من الساحل الشمالي، هنعمل لكم الحفلات وهنعمل لكم الخيم وتمتعوا بالصيف في رمضان، هتشوفوا صيف جميل في رمضان. شوف الافكار الشيطانيه اللي عند الناس، عاوزين يكسبوا باي طريقه. ما تضيعوش الصيف، احنا هنتصيفوا في رمضان وتقعدوا في الخيم الرمضانيه على الشاطئ وتفطروا على شاطئ لبلاج وعلى مش عارف ايه وفي المسرح الروماني، وحن يعني عايشكوا احلى رمضان. أحلى رمضان اللي هو مع النجم الشاب والراقصة الشابة، هو ده أحلى رمضان في حس هؤلاء الناس. في كتب التواريخ باع بعض السلف جارية له إلى قوم فأيقظتهم للصلاة، لصلاة القيام بالليل، فقالوا هل أذن الفجر؟ فقالت وأنتم لا تصلون إلا الفريضة، أنتم مش بتصلوا القيام، دي مشكلة كبيرة أوي. فبعدين يومين كده ولقوهم لقيتهم جايبين شوالة أكل وبتاع، سألت إيه فيه؟ فقالوا لها بنستعد لرمضان. فقالت لقد كنت عند قوم كل زمانهم رمضان. وبعدين راحت للملك الأول بتاعها فقالت له يا سيدي بعتني لقوم سوء، ردني. فرجع لهم فلوسهم ورجع الجارية الصالحة اللي كانت زمانها كله رمضان. هذه رمضان عند هؤلاء الناس، رمضان الآن تحول إلى موضة، خيام رمضانية، مش عارف إيه، سلبيات كثيرة عند الناس الآن. لا شك في صحوة، ولكن هذه الصحوة مع الأسف زي ما تكون اتسرقت، شوارع بتسد وناس بتفرش لصلاة القيام وغيره، وكأنها تحولت لموضة. الناس هتصلي وبعد ما يصلوا كل اللي كان بيعمل حاجة بيعملها. شوف منظر غريب جدا، وقف كده عند محطة الترام دي وتفرج على الناس اللي داخلين النادي علشان يصلوا صلاة التراويح على العشاء. بنات لابسين أسوأ أنواع ملابس المتبرجة، وكل واحدة حط على أيديها كأنهم رايحين كلية الطب، حط على أيديها عباية سودة، تدخل جوه تلبس العباية، الإمام يصلي ويخلصوا صلاة، يقول لك في المسجد قبل ما يطلعوا يكونوا قلعين العبايات دي وطالعين على الخيم وعلى الشيشة وعلى كذا. الناس دي محتاجين لحد يعلمهم، حد يعرفهم، دول مش عارفين، مساكين عندهم خير في نفسهم لكن مش عارفين يوصلوا، أخطاء الطريق بس عايزين يوصلوا لمكان، عمالين يحودوا في زقايق وفي حواري والطريق جنبهم لكن مش قادرين يوصلوا له، مش قادرين يوصلوا لهذا الطريق. فدي سلبيات، سلبيات محتاجة لناس إيجابيين يكون عندهم همة ويكون عندهم وضوح رؤية ويكون عندهم بذل لتغيير هذه السلبيات عشان يوصلوا بالناس للمستوى الراقي، مستوى المسلمين في شهر رمضان. في شهر القرآن أصبح الناس بتأم المساجد مش عشان تسمع القرآن، لا، عشان يسمعوا الدعاء، ودي بدعة من البدع العجيبة اللي ظهرت في السنين الأخيرة، إنه الناس بتروح صلاة القيام للمكان اللي فيه واحد بيدعي ويقف في الدعاء وتسمع عجائب في الدعاء، وكله قاعد يقول يا الله يا الله، واحد بيدعي يا غفور يا الله يا الله يا الله، وبعدين تفتح معاه قاعد يقول يجي ربع ساعة يا الله، وهم يقولوا يا الله يا الله يا الله. عايزين ايه من الله؟ عايزين ايه؟ الناس دي محتاجة ايه؟ ايه اللي يا الله يا الله يا الله نص ساعة يا الله؟ ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى سميع بصير. النبي صلى الله عليه وسلم لما لقى الناس بيدعوا وبيزعقوا قال لهم اربعوا على انفسكم، واحدة واحدة، انتم مش انكم لا تدعون اصم ولا غائبا، انتم بتدعوا حي سميع بصير سبحانه وتعالى. يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية، هذه ادب الدعاء، ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه لا يحب المعتدين، ما بيحبش المعتدين في الدعاء. ايه اللي واقف ساعة ناس مشبوحة كده رافعين ايديها، هو عذاب ولا صلاة؟ ساعة الصلاة كروتت ومحدش فايق في الصلاة ولا في القرآن. أول ما بدأت الله يا الله كأن الناس جاية عايزة تعيط. كنت بكلم إمام من الأئمة دول بقول له يعني أنت لازم تلتزم بالدعاء الشرعي وكده واللي أنت عندك حشود بشرية حتى يتعلموا السنة. فقال لي أنا حاسس أن الناس دي جاية عايزة تقول يا الله، جاية تبكي، جاية تعيط، جايين يعيطوا واحنا حياتنا كلها عياط، مفيش حاجة أبدا تفرح فيها. إيه العياط يعني؟ الرياء بقى والسمعة، الناس بتعيط، الناس بتعيط، 100,000 بيعيط، وبعدين وبعد ما عيطوا وبلوا الشارع بدموعهم، إيه اللي حصل؟ ولا أي حاجة، انفض السامر وخلصت الحكاية، مفيش أي حاجة حصلت، حاجة غريبة جدا، محتاجة لمراجعة المسألة دي، مسألة خطيرة. ان الناس ما عادش في سماع قرآن، في سماع دعاء. كنت مرة في مسجد من دول وواحد والامام داخل بقى على الصلاة، فبيقول له دكتور دكتور الله يكرمك عايزينك تمتعنا بالدعاء النهاردة، النهاردة عايزين بقى دعاء متعنا. وتسمع العجب، واحد طول الصلاة واقف نايم واول ما سمع الدعاء فقعد يصيح مع الناس اللي بتدعي. ففي وسط ما هو اندمج قوي في العياط فقال ايه تخيلوا، قال ايه في واحد من الجامعة، قال يا با ده واحد مش فايق حتى ان هو في الصلاة، مش في الصلاة، ده اللي بيقول ده راجل خلاص سرح جامدة قوي، خرج يعني من حيز الصلاة اتنقل لعالم تاني خالص. وتسمع العجيب بقى في الأدعية، تفاصيل مملة والناس قاعدة تقول يا الله يا أمين مش عارف ايه، تفاصيل غريبة. ادعوا دعاء كده يعني شامل لخير الدنيا والآخرة من غير التفاصيل، جنة وأنهار ودخلنا الجنة وأنهار الجنة ونسألك حور الجنة ونسألك سر الجنة وحرير الجنة وخمر الجنة ومش عارف ايه الجنة، 60 حاجة كفاية ولا يخش الجنة؟ هياخد كل ده بس يدخل، وصله انت ان هو يدخل الجنة، مش كوي ايه امين الله يا الله يا الله امين. وسمعت واحد من الـ من الـ من ارباب الدعاء دول، تخيلوا بيدعي بيقول ايه في وسط الادعية، لا تبخل علينا يا الله، وداك تقول يا الله ده تبخل علينا، هل ده انسان يصلح يكون امام وواقف وراء حشود؟ لا تبخل علينا، بيخاطب ربنا يقول له لا تبخل علينا يا الله. سبحان الله، حاجات غريبة وطقوس ما تعرفش ازاي تسللت الى الامة الاسلامية، دي حاجات محتاجة مراجعة كلها يا اخوانا، دي حاجات ملاش قصد لا في سنة ولا في كلام اهل علم ولا في غيره، ان احنا نتحول لامة جاية تصيح وتعيط وتصرخ ونسينا القرآن ونسينا سماع القرآن وتدبر آيات القرآن. ذلك بعض السلف لما سألوه عن الناس اللي بتصعق في الصلاة يقولوا صعقة ويقف، قال لهم ده بسيرين تقريبا، قال لهم وقفوه على صور عالي، عايزين تعرف الناس دي كذابين ولا لا، وقفهم لنا دول على سطح البيت اللي فوق ده على الصور كده واقرأ عليه، والله لو وقع من ال 13 على دماغه يبقى الراجل ده صحيح مندمج في الأم، لو واقف ومخلي باله لحسن يقع اعرف ان ده كذاب. واحد جاي يمثل، جاي يصيح ويقول يا الله يا الله، وبعد كده يطلع يقعد على القهوة ويروح على الخيمة الرمضانية ولا يدخل السينما ولا يعني حاجات يندى لها الجبين اصبحت تفعل في شهر رمضان. فدي من السلبيات العظيمة اللي محتاجة لمراجعة، ان احنا ازاي نتصدى لهذه الظاهرة، ازاي نتصدى ليه. برامج كتيرة في رمضان، وتلاقي دلوقتي 60 قناة فضائية عمالة تعلن برامج رمضان مع الشيخ مش عارف مين واقوى البرامج الرمضانية واقوى كذا، اتصدوا للبدع دي، للبدع، اكسبوا ثواب وعلموا الناس يعني العبادة الصحيحة شكلها ايه، بدع منتشرة والناس سكتها، يا إما بتدعمها يا إما سكت عنها. هذا لا يجوز، لازم نعلم الناس الطريق فين، الطريق البناء، نعلمهم المنهج اللي بيصنع أمة فعلا، مش منهج الرقلامات والدعايات إعلامية والصريخ والصياح وجمعنا السنة دي 150,000 وكان عندنا مش عارف 600,000 وعملنا كم ألف. فين الألاف المؤلفة دي؟ راحت فين؟ راحوا فين بعد رمضان؟ ما لهمش مكان، ما لهمش وجود، ما لهمش أثر. يمكن أخين ثلاثة متربيين ودارسين ليهم أثر أعظم من 3 مليون من اللي بيحتشدوا في الشوارع والطرقات، وبعد كده ما تلاقيهوش. النبي صلى الله عليه وسلم رب جيل عظيم، جيل قرآني، جيل قدر ينشر الإسلام في جميع بقاع الأرض. طول ما انت ماشي كده من جزيرة العرب لغاية بلاد الأندلس، لغاية الصين، لغاية سيبيريا، انزل تحت كده لغاية جنوب أفريقيا، كل المساحة دي الصحابة انتشروا فيها ونشروا دين الإسلام. وليه؟ كانوا رجال متربيين على منهج، مش جايين يصيحوا ويصرخوا ويمشوا. ما كانش بيحضر عند الرسول عليه الصلاة والسلام 150,000 و200,000 في صلاة القيام، لكن واحد بس أحسن من الآلاف المؤلفة دي. ليه؟ ناس عارفة هم عاوزين إيه، وعارفين هيعملوا إيه عشان يحققوا اللي هم عاوزينه، ولذلك قدروا إن هم يعملوا كل اللي عاوزينه، لدرجة إنه في يوم من الأيام الصحابة ماشية كده في بغداد وهارون الرشيد بيقول لها أمطري حيث شئت فسوف يأتيني خراج، أي حتة هتشتي فيها الخراج جاي لنا. ليه؟ دولة يعني عظيمة بسطت رداء الإسلام على الدنيا كلها، ناس أصحاب مبادئ، أصحاب عقيدة، أصحاب مناهج، مسلمين حقيقيين تربوا إن هم يكونوا صورة مشرفة لدين الإسلام. الحكاية مش بالزحمة يا أخوانا، ولا بإن واحد يخنف صوته ويقعد يتخانف أو يقعد يخترع أدعية والناس تصوت والناس تعيط، والله هنا الناس اللي بتعيط. الشرع ما طلبش مننا نعيط ولا نصرخ ولا خالص، ما طلبش مننا الكلام ده. الشرع أمرنا إن احنا نتدبر آيات الله سبحانه وتعالى، وهذا لم يثبت عن الصحابة ولا الأئمة ولا السلف. اختراع حكاية السعيق والصورة والعمل كل دي اختراعات صوفية، دي لم تثبت عن الأجيال الخيرية أبدا، دي اختراعات صوفية كلها. مناظر صويت وزعيق وناس صعق يقول لك فصعق فوقع فمش عارف ايه فكذا. لا، الإسلام ما طلبش مننا كده في الحقيقة. الإسلام بيطلب مننا نكون صورة مشرفة لدين الإسلام، بيطلب مننا نكون متفوقين. المسلم لازم يكون فائق في أي مجال هو موجود فيه، يبقى شامة، شامة زي العلامة كده البيضة اللي في راس الفرس. الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا إن احنا نكون كده، إن احنا نكون متميزين. ليه؟ لأن احنا أصحاب الحق الأصيل، فعيب علينا إن احنا نفرط في إن احنا نكون رواد نرشد البشرية كلها، وإن احنا نكون منهجيين أصحاب مناهج الناس كلها تنسج على نول هذه المناهج الصحيحة الإسلامية السنية اللي بيحملها ناس أذكياء وناس عارفين إزاي يوصلوا هذا الشرع إلى قلوب العالمين. أما إن احنا نتحول لأمة مظاهر كذابة خداعة، وإنه الناس يتجمعوا وينفض سامرهم ومفيش أي أثر إيجابي لهذا التجمع اللي حصل، يبقى في خلل محتاج لدراسة، هذا الخلل محتاج لمراجعة. هذا شهر رمضان شهر الخير والبركة والعلم القرآن لازم نضاعف فيه من مجهودنا في سبيل الله سبحانه وتعالى. مش في تجمعات بتحصل، مش في ناس بتتلم بمئات الآلاف في أماكن هنا وهناك في شرق المدينة وغربها وفي وسطها، ايه دورنا بقى احنا؟ ايه دورنا في المسألة دي؟ دورنا ان احنا نحمل منهجنا ونروح في وسط الناس دي وندعيهم. زي التجار المسلمين كانوا دعاء، دعاء عملوا ايه الدعاء دول؟ جابوا تجارة وراحوا طالعين على شرق افريقيا وراحوا طالعين على جنوب شرق اسيا وبقوا يبيعوا للناس ويشتروا ويعلموهم الدين. ملايين لا عصر لها دخلت في دين الاسلام على ايد التجار دول. حد يعرف اساميهم؟ لا. حد يعرف مين دول؟ لا. لكن اجرهم عند ربنا سبحانه وتعالى. ناس عاملين زي السكر، دوب كده معلقه السكر في ميه واشربها هتلاقي طعم السكر. طب بص كده مش باين، مش ظاهر، لكن اثره ظاهر في هذه الميه. التتار دخلوا دين الاسلام، مين اللي دعا التتار دول يا ترى لدين الاسلام؟ محدش يعرف اسمه. مين هو الرجل العظيم العبقري اللي دخل قبائل التتار دين الاسلام؟ محدش عارفه ولا ليه ذكر في كتب التراجم ولا غيره، ولا حد يعرف سيرته، لكن أجره عند ربنا سبحانه وتعالى. فاحنا دي فرصة، في سوق بيتعمل هنا وهناك، حشود عند جامع إبراهيم، في حشود عند سيدي بشر، وحشود عند الحديد والصلب، وحشود. يبقى احنا لازم نكون أذكياء ونستثمر السوق ده ونبقى تجار دعوة، نروح ونقسم نفسنا وندخل نصلي في وسط التجمعات والحشود دي. وركز على شوية ناس اتعرف عليهم وخد عناوينهم، خد تليفوناتهم، تابعهم، ادعيهم، تعالى احضر معانا في درس في الحتة الفلانية، في لقاء هنا، تعالى احضر معانا، ديله ايديا، خد اسمع الشريط ده، خد اسمع السي دي ده، خد الكتيب ده اقراه، تابعه شيئا فشيئا، هتطلع بعدة مئات او الاف في اخر رمضان لو احنا استثمرنا الامر ده. لازم نستثمر الموضوع ده، محتاجين ان احنا نتعلم ازاي نستثمر مواسم الخير في تعبيد الناس لله سبحانه وتعالى. فاحنا داخلين على رمضان، عاوزين بقى نجهز خريطة رمضان، هنعمل ايه، هنتصرف ازاي، هنعلم الناس سنن ازاي، هنحارب البدع ازاي، هنهدي البشرية الحائرة دي ازاي، هنغتنم رمضان ونصلح انفسنا فيه ازاي، هنفتح صفحة جديدة مع القرآن ازاي. كل ده محتاجينه، محتاجين ان احنا نتعاون على البر والتقوى، محتاجين ان احنا نتعاون على مواصلة السير الى الله سبحانه وتعالى، على اغتنام مثل هذه التجمعات. ناس جايه لك ايه لغاية عندك، متجمعين في اماكن، الاف مؤلفة، الاف مؤلفة ايه، خد منها حسبة، دخلها في مساجدك، دخلها في منهجك، دعيها عشان تكون معاك على الطريق. لكن لازم ندرك زي ما جماعة الشياطين الإنس بيقعدوا من السنة للسنة يقول لك خريطة رمضان، قاعدين من رمضان اللي فات بيجهزوا للبرامج اللي هيعرضوها في رمضان اللي جاي. احنا محتاجين برضو اخواننا كده ان احنا نعمل خريطة لرمضان، من رمضان الجاي نعمل خريطة لرمضان اللي بعد، مش لسه هنيجي في شهر شعبان ونقول هنعمل ايه في رمضان، لا، لازم من رمضان نكون بنخطط لرمضان الجاي، هنعمل فيه ايه، هنستثمره ازاي، هنصلح نفسنا ازاي، هنغتنم وجوه البر والخير ازاي، هندعو الناس ازاي، هنحمل الخير للي حوالينا في بيتنا، في اسرتنا، في جيراننا، في اصدقائنا، في المساجد اللي حوالينا، في التجمعات اللي بتحصل حوالينا. دي بعض السلبيات الحقيقة اللي بتحصل في رمضان، وبعض الفرص اللي لازم نغتنمها في رمضان. هناك أساتذة أفاضل وشيوخ ودعاء هيتعرضوا لهذا الموضوع وهيتكلموا, كل واحد هيطرح بعض السلبيات وبعض الأفكار اللي كلنا لو استثمرناها بإذن الله يكون فيها الخير العميم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان وأن يتقبله منا ويعيننا على الصيام والقيام وقراءة القرآن والصالحات من الأعمال. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.